الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، ما زال الحديث موصولا عن بعض أحكام النكاح من كتاب منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على باب العيوب في النكاح. فيقرأ الأخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، كالجنون والجذام والبرص ونحوها، فله فسخ النكاح.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، كالجنون والجذام والبرص ونحوها، فله فسخ النكاح. إذا وجد أحد الزوجين عيبا في الآخر ولم يكن علم بهذا العيب قبل العقد، فإن له أن يفسخ بعد العقد. وكل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح، فإنه يوجب الخيار، وهو أولى من الفسخ في البيع، أولى من الفسخ في البيع. لكن إن كان أحد الزوجين علم بهذا العيب قبل العقد ورضي به، فإنه لا يفسخ العقد بعد ذلك بموجب هذا العيب الذي رضيه قبل العقد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حالي فلها الفسخ.
نعم. إذا وجدت المرأة الزوجة عنينا، والعنين هو الذي يعجز عن الوطء حتى وإن اشتهى، أجل إلى سنة، فإن مضت هذه السنة وهو على حاله فلها الفسخ. فإنه لا يتم إلا عند الحاكم، لأن هناك أمور تستدعي النظر والاجتهاد والتثبت، فلا يكون الفسخ بمجرد أن ينفر أحدهما من الآخر، وإنما يكون ذلك عندما يحكم فيه الحاكم. ثم قال رحمه الله تعالى:
وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت.
نعم. عليه. إن كان كلا الزوجين عبدا وليس حرا، فعتقت المرأة كلها وزوجها رقيق، فإنها تخير بين المقام معه وبين فراقه لعدم وجود التكافؤ. وقد دل على هذا حديث عائشة في قصة بريرة لما عتقت وزوجها ما زال مملوكا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها واختارت فراقه. مثل ما ذكرنا في الأول، يعني الأشياء التي توجد يعني فسخ العقد: الجنون والجذام والبرص، وكل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر، إلا إذا كان ما علم بالعيب قبل العقد وعلم به بعد العقد، فإن هذا من موجبات الفسخ. لكن إن كان علم به قبل ورضي به، فالحكم يختلف. أما إن كان لم يعلم به إلا بعد الدخول بالمرأة، فإنه في هذه الحال يكون له الخيار في الفسخ،
ويعود بالمال على من غرره بذلك. نعم. ثم قال المصنف
قال رحمه الله: إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر.
وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، لأن الفسخ إن كان قد جاء منها الفرقة من المرأة فلا يكون لها شيء، وإن كان من قبل من قدمه وكان بسببها فليس لها شيء أيضا.
وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره.
وبعده يعني بعد الدخول يستقر المهر المسمى، وللزوج أن يطالب بهذا المهر يعني من غره بذلك، سواء كان الولي ولي المرأة أو غيره من كان سببا في تغريره وإخفاء هذا العيب عنه، فيطالبه بالمبلغ الذي دفعه للمرأة. ثم انتقل بعد ذلك إلى كتاب الصداق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصداق ينبغي تخفيفه.
نعم. كتاب الصداق يعني مأخوذ من الصدق، لأنه يشعر أن الزوج راغب في الزوجة، وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده. الصداق عوض عن استمتاع الزوج بزوجته، ويسمى في عقد النكاح أو بعده، وليس له مقدار محدد في الشرع، ولا يعني يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين، وكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا. أما حكمه، حكم الصداق فواجب، يقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه وأمر من أراد الزواج أن يولم ولو بشاه، وأمر من سأله عند الزواج أن يلتمس ولو خاتما من حديد. فالنهر واجب، لكنه غير مقدر بقدر معين بحيث لا يزيد عنه، وإنما متروك على حسب قدرة الزوج والزوجة وعلى حسب ما يتفقان عليه. وإن كان الشارع رغب في تخفيف الصداق وتخفيف معونة الزواج، ولذلك قال المصنف: ينبغي تخفيفه، تخفيف المهر وكذلك تخفيف معونة الزواج. نعم.
وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداق لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم.
نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه هذا المقدار 500 درهم، وقال صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن معونة. فكل ما كانت معونة الزواج ميسرة وليست مكلفة على الزوج فإنه أدعى للبركة بالنسبة لمثل هذا الزواج. نعم.
وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق
عليه. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، أي أن الصداق هو العتق، فجعل العتق بمنزلة الثمن أو بمنزلة المال الذي يدفع صداقا ومهرا للمرأة، فدل على أنه يجوز أن يتزوج الأمة ويعتقها فيكون العتق صداقا لها، أو مقابل المهر الذي يكون على الزوج بالنسبة لزوجته.
وقال لرجل: التمس ولو خاتم من حديد. متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا.
نعم. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا.
فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل.
نعم. إن لم يسم المهر وتزوجها لم يسم لها صداقا فلها مهر المثل، لها مهر مثيلاتها من النساء، فيكون الواجب عليه دفع مهر يماثل مثيلاتها من النساء إن لم ترضى المرأة بأقل من ذلك. فإن رضيت بأقل من ذلك فهذا كافر. والصداق ملك للمرأة، ليس لوليها ولا لغيره شيء منه إلا أن ترضى هي بذلك. فالأصل أن الصداق كله ملك للمرأة وليس لأحد لا ولي ولا لغيره شيء منه إلا أن تعطي المرأة من شاءت من هذا المهر، وإلا في الأصل هو ملك لها دون غيرها.
فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره على المقتل قدره.
نعم، إن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة وهي غير مقدرة بقدر، وإنما ترجع إلى قدرة الزوج من ناحية الإيسار والإعسار، فيكون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فيمتع المرأة إذا طلقها بشيء يدفعه لها.
لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
نعم، هذا دليل أنه ليس له حد محدد، وإنما يكون على الموسع وعلى المقتر أن يمتع مطلقته بشيء يدفعه لها. هناك من أوجبه وهناك من استحبه، فيدفع ولو شيئا يسيرا خروجا من خلاف من أوجبه.
ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول.
ويتقرر الصداق ويصبح واجب الدفع بالموت، موت الزوج أو بدخوله على المرأة، يصبح المرء ملزما بدفع الصداق المتفق عليه في هاتين الحالتين.
وينتصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه.
نعم، ويتنفخ يعني تعطى المرأة نصفه بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فيتنفخ بمعنى أن تعطى المرأة نصف مهرها إذا حصل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، أي بسبب الزوج كطلاقه لها. نعم، ويسقط
بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها.
نعم، في هاتين الحالتين يسقط المهر وليس للمرأة شيء، إذا كان الفرقة من قبلها هي التي فارقت زوجها، أو الفسخ من قبل الزوج لكن لعيب رآه في المرأة ولم يعلم به قبل العقد عليها. في هاتين الصورتين يسقط المهر كله.
وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها بقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
نعم.
باب عشرة النساء. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا ينقله بحقه.
نعم، باب عشرة النساء يعني يجب على كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا ينقله بحقه، يعني على كل من الزوجين أن يراعي أحوال الزوج الآخر وأن يتلطف معه وأن يتجنب ما فيه غضابه أو إهانته. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي خلقا. فلا ينظر فقط إلى مساوئ المرأة بل ينظر إلى محاسنها، ويكون يعني موازنا بين سيئاتها وحسناتها، لأنه قل أن توجد امرأة ليست فيها عيوب من هذه الناحية. وكذلك كل إنسان لا يخلو من عيب وتقصير. فعلى كل من الزوجين إذا أراد أن يستمر في الزواج أن يراعي كل منهما أحوال الآخر والظروف المناسبة للكلام والظروف المناسبة للطلبات التي تطلبها الزوجة أو ترغبها، ويعني يكون بأخلاق حسنة جميلة. أما أن
الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، ما زال الحديث موصولا عن بعض أحكام النكاح من كتاب منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على باب العيوب في النكاح. فيقرأ الأخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. إذا وجد أحد الزوجين عيبا في الآخر ولم يكن علم بهذا العيب قبل العقد فإن له أن يفسخ بعد العقد. وكل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل به مقصود النكاح فإنه يوجب الخيار، وهو أولى من الفسخ في البيع، أولى من الفسخ في البيع. لكن إن كان أحد الزوجين علم بهذا العيب قبل العقد ورضي به فإنه لا يفسخ العقد بعد ذلك بموجب هذا العيب الذي رضيه قبل العقد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة فإن مضت وهو على حال فلها الفسخ.
نعم. إذا وجدت المرأة الزوجة عنينا، والعنين هو الذي يعجز عن الوطء حتى وإن اشتهى، أجل إلى سنة، فإن مضت هذه السنة وهو على حاله فلها الفسخ. فإنه لا يتم إلا عند الحاكم، لأن هناك أمور تستدعي النظر والاجتهاد والتثبت، فلا يكون الفسخ بمجرد أن ينفر أحدهما من الآخر، وإنما يكون ذلك عندما يحكم فيه الحاكم. ثم قال رحمه الله تعالى:
وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت.
نعم. إن كان كلا الزوجين عبدا وليس حرا فعتقت المرأة كلها وزوجها رقيق فإنها تخير بين المقام معه وبين فراقه لعدم وجود التكافؤ. وقد دل على هذا حديث عائشة في قصة بريرة لما عتقت وزوجها ما زال مملوكا فإن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها واختارت فراقه. مثل ما ذكرنا في الأول، يعني الأشياء التي توجب يعني فسخ العقد: الجنون والجذام والبرص وكل عيب ينفر احد الزوجين من الاخر الا اذا كان ما علم بالعيب قبل العقد وعلم به بعد العقد فان هذا من موجبات الفسخ. لكن ان كان علم به قبل وروي به فالحكم يختلف. اما ان كان لم يعلم به الا بعد الدخول بالمرأة فانه في هذه الحال يكون له الخيار في الفسخ ويعود بالمال على من غرره بذلك. نعم. ثم قال المصنف
قال رحمه الله واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر.
واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر لان الفسخ ان كان قد جاء منها الفرقة من المرأة فلا يكون لها شيء، وإن كان من قبل من قدمه وكان بسببها فليس لها شيء أيضا.
وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره.
وبعده يعني بعد إيش؟ بعد الدخول يستقر المهر المسمى وللزوج أن يطالب بهذا المهر يعني من غره بذلك، سواء كان الولي ولي المرأة أو غيره من كان سببا في تغريره وإخفاء هذا العيب عنه فيطالبه بالمبلغ الذي دفعه للمرأة. ثم انتقل بعد ذلك إلى كتاب الصداق. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الصداق ينبغي تخفيفه.
نعم. كتاب الصداق يعني مأخوذ من الصدق لأنه يشعر أن الزوج راغب في الزوجة وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده. الصداق عوض عن استمتاع الزوج بزوجته ويسمى في عقد النكاح أو بعده، وليس له مقدار محدد في الشرع ولا يعني يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين، وكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا. أما حكمه حكم الصداق فواجب، واجب بقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه وأمر من أراد الزواج أن يولم ولو بشاه، وأمر من سأله عند الزواج أن يلتمس ولو خاتما من حديد. فالمهر واجب لكنه غير مقدر بقدر معين بحيث لا يزيد عنه، وإنما متروك على حسب قدرة الزوج والزوجة وعلى حسب ما يتفقان عليه. وإن كان الشارع رغب في تخفيف الصداق وتخفيف معونة الزواج، ولذلك قال المصنف ينبغي تخفيفه، تخفيف المهر وكذلك تخفيف معونة الزواج. نعم.
وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداق لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم.
نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه هذا المقدار 500 درهم، وقال صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن معونة، فكل ما كانت معونة الزواج ميسرة وليست مكلفة على الزوج فإنه أدعى للبركة بالنسبة لمثل هذا الزواج. نعم.
وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق
عليه. نعم. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، أي أن الصداق هو العتق، فجعل العتق بمنزلة الثمن أو بمنزلة المال الذي يدفع صداقا ومهرا للمرأة، فدل على أنه يجوز أن يتزوج الأمة ويعتقها فيكون العتق صداقا لها أو مقابل المهر الذي يكون على الزوج بالنسبة لزوجته.
وقال لرجل التمس ولو خاتم من حديد، متفق عليه. فكل ما صح ثمن أجرة وإن قل صح صداقة.
نعم، فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا.
فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل.
نعم، إن لم يسمي المهر وتزوجها لم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل، لها مهر مثيلاتها من النساء، فيكون الواجب عليه دفع مهر يماثل مثيلاتها من النساء إن لم ترضى المرأة بأقل من ذلك. فإن رضيت بأقل من ذلك فهذا كاف. والصداق ملك للمرأة، ليس لوليها ولا لغيره شيء منه إلا أن ترضى هي بذلك. فالأصل أن الصداق كله ملك للمرأة وليس لأحد لا ولي ولا لغيره شيء منه إلا أن تعطي المرأة من شاءت من هذا المهر، وإلا في الأصل هو ملك لها دون غيرها.
فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره على المقتل قدره.
نعم، إن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة وهي غير مقدرة بقدر، وإنما ترجع إلى قدرة الزوج من ناحية الإيسار والإعسار، فيكون على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. فيمتع المرأة إذا طلقها بشيء يدفعه لها.
لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
نعم، هذا دليل أنه ليس له حد محدد، وإنما يكون على الموسع وعلى المقتر أن يمتع مطلقته بشيء يدفعه لها. هناك من أوجبه وهناك من استحبه، فيدفع ولو شيئا يسيرا خروجا من خلاف من أوجبه.
ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول.
ويتقرر الصداق ويصبح واجب الدفع بالموت، موت الزوج أو بدخوله على المرأة، يصبح المرء ملزما بدفع الصداق المتفق عليه في هاتين الحالتين.
وينتصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه.
نعم، ويتنسخ يعني تعطى المرأة نصفه بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فيتنسخ بمعنى أن تعطى المرأة نصف مهرها إذا حصل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، أي بسبب الزوج كطلاقه لها. نعم، ويسقط
بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها.
نعم، في هاتين الحالتين يسقط المهر وليس للمرأة شيء، إذا كان الفرقة من قبلها هي التي فارقت زوجها، أو الفسخ من قبل الزوج لكن لعيب رآه في المرأة ولم يعلم به قبل العقد عليها. في هاتين الصورتين يسقط المهر كله.
وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها بقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
نعم.
باب عشرة النساء. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا ينطله بحقه.
نعم، باب عشرة النساء يعني يجب على كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا ينطله بحقه، يعني على كل من الزوجين أن يراعي أحوال الزوج الآخر وأن يتلطف معه وأن يتجنب ما فيه غضابه أو إهانته وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يترك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي خلقا. فلا ينظر فقط إلى مساوئ المرأة، بل ينظر إلى محاسنها، ويكون يعني موازنا بين سيئاتها وحسناتها، لأنه قل أن توجد امرأة ليست فيها عيوب من هذه الناحية. وكذلك كل إنسان لا يخلو من عيب وتقصير. فعلى كل من الزوجين إذا أراد أن يستمر في الزواج أن يراعي كل منهما أحوال الآخر، الظروف المناسبة للكلام والظروف المناسبة للطلبات التي تطلبها الزوجة أو ترغبها، ويعني يكون بأخلاق حسنة جميلة. أما أن